بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أود أن أشكر كل من سعى في تنظيم هذه المحاضرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. فإن من أعظم وأجل القرب أيها الأحبة الكرام نشر وبذل العلم الشرعي النافع المبني على نور كتاب الله عز وجل ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإمام أحمد في زمانه يقول: الناس أحوج إلى العلم من الطعام والشراب، فكيف بزماننا نحن مع انتشار الجهل الكبير ووجود حقيقة أيها الإخوة الأفاضل أمية شرعية كبيرة موجودة عند الناس وللأسف الشديد. فلذلك من أعظم ميادين الدعوة، بل من أعظم ميادين الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يقبل الإنسان على تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل. ورب مسألة يسيرة قد يراها بعض الناس في نظري هو مسألة يسيرة أو تافهة، ولكنه قد لا يعرف فيها حكم الله عز وجل. لذلك تعلم العلم، ولنتعلم جميعا العلم، ولا تحتقر أي فائدة تأتيك تبنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعضهم: اليوم علم وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. بل طريق طلب العلم أيها الإخوة الأفاضل من أقصر وأيسر الطرق الموصلة إلى دخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأنك بالعلم ستعرف الأشياء التي يحبها الله فتفعلها، وبالعلم ستعرف الأشياء التي يبغضها الله فتتركها. لذلك من أراد أن يحيي الله قلبه وأن يسلك طريقا يوصله إلى الجنة، عليه بطلب العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم أئمة الشرع والدين. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذه المحاضرة من أوصافها أوصاف من؟ من هذه التي نريد أن نتكلم عنها؟ ما نعتها؟ ما وصفها؟ إن التي نريد أن نتكلم عنها أيها الإخوة الكرام هي الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، وأوصافها جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي موطننا الأول،
الذي نسأل الله عز وجل أن يرجعنا إليها، وأن نكون ممن أخبر الله عز وجل عنهم أنهم في جنات وعيون. فإن الناس في يوم القيامة ينقسمون، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة فهو من أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة فهو السعيد الموفق، ومن دخل النار فهو الشقي المبعود المطرود عن رحمة الله إن لم يلطف الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. هل نعود إلى الجنة التي منها أهبط آدم إلى هذه الدنيا، أم يكون الإنسان والعياذ بالله من أهل نار جهنم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندما نتكلم عن الجنة أيها الأحبة الأفاضل، لا بد أن نعلم أن الكلام عليها يبنى على قاعدة مهمة جدا من قواعد الشرع والدين. ما هي هذه القاعدة؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لم نرى الجنة، وإنما أخبرنا عنها بالوحي المطهر من كلام الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الأحبة الأفاضل، لا نتكلم عن الجنة بعقولنا وبأهوائنا وبمسائل لم ترد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عالم من عوالم الغيب، لا بد أن نتكلم عنها انطلاقا من الأدلة الثابتة الصحيحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم أيها الأحبة الأفاضل شيئا يسيرا من وصف الجنة، ليس لي في ذلك إلا النقل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي جنة الخلد وجنة المأوى والفردوس ومقعد صدق، ويعني الأسماء الكثيرة التي جاءت لهذه الدار التي أخبر الله عز وجل عنها، وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أعد فيها لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاءت أوصافها في نصوص كثيرة جدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في القرآن يخبر الصحابة ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الجنة حتى تتوق النفوس إلى هذه الدار العظيمة، وحتى أيضا أيها الأحبة الأفاضل تزهد النفوس في التعلق بهذه الدنيا، فلا تصبح الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. المسلم يسعى إلى الجنة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن الإشكال الكبير عندما تكون الدنيا في القلب ولا يفكر الإنسان في مسائل الجنة والطرق المؤدية الموصلة إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة الكرام عن الجنة وما فيها من النعيم، وكان يخبرهم بالشيء الكبير مما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في هذه الدار العظيمة. الجنة أيها الإخوة الكرام لها أبواب حقيقية ولها أبواب واضحة معلومة، ذكر الله عز وجل عنها ذلك في كتابه العظيم، وذكر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أبواب ماذا فتحت؟ أبواب الجنة. والله عز وجل يقول: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة ثمانية أبواب. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا بارك الله فيكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر آخر عن تفاصيل تتعلق بهذه الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من دعي من أحد هذه الأبواب سيدخلها بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل. هنا الصديق يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني الصديق رضي الله عنه وأرضاه يدخل من جميع هذه الأبواب. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه أتى بكل جانب من جوانب الخير وميدان من ميادين الخير، أتى فيه بحظ ونصيب وسهم وافر عظيم. وهكذا المسلم الصادق أيها الأحبة الكرام يحرص دائما أن يستكثر من القرب المشروعة الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في شهر رمضان شرعت لنا عبادات بالنهار وعبادات بالليل، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات أيها الإخوة الكرام قلبية. فالمهم أن يستكثر الإنسان من الأعمال الصالحة والأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل. في هذا المجال يضرب بسهم، في ذاك المجال يضرب بسهم، في المجال الآخر يضرب بسهم. هكذا كان الصحابة الكرام، وتعلموا هذا الأمر ممن؟ من نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جئت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان يصلي الليل حتى تتفطر قدمه. إذا جئت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كان يصوم حتى يقال لا يفطر. إذا جئت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، من شدة قراءة للقرآن صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والسلام، بل صلى صلاة في ليلة من الليالي فقرأ في ركعة واحدة بسورة البقرة والنساء وآل عمران. هذا دليل على ماذا؟ أنه كان متعلق بكلام الله ويحب أن يقرأ كلام الله عز وجل. وإذا جئت إلى جانب الصدقة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، حتى قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم: هو الكريم الذي ما رد سائله ما شك شخصان في هذا ولا اختلفا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا المسلم إذا يسر الله عز وجل له مجالات الخير المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيها. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من الأدلة التي تبين بارك الله فيكم أن أبواب الجنة ثمانية، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ البلوغ الشرعي، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وأبواب الجنة كما ذكرت لكم ثمانية، وأبواب النار كم عددها؟ سبعة. يقول الله عز وجل: لها سبعة أبواب. وهذا دليل على ماذا؟ الرحمن الرحيم. وسبقت الرحمة غضب الله سبحانه وتعالى، وفي شهر رمضان تفتح هذه الأبواب العظيمة أبواب الجنة. فلا بد علينا أن نشمر وأن نسعى لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. يذكر بعض أهل العلم: العجب العجاب أنك تجد السيد المالك الإله الجليل المعبود سبحانه وتعالى هو الذي يدعو عباده أن يتقربوا إليه. عادة الناس إخواني الكرام في الدنيا، بعض الأثرياء والأغنياء، أنه يبتعد عن مصاحبة الناس ومخالطتهم، وقد يغلق أبوابه دون الناس. وأما الله سبحانه وتعالى وهو الغني ونحن الفقراء المحتاجون إليه، لشدة كرمه سبحانه وتعالى شرع لنا مجالات للخير عظيمة جدا، فمستقل ومستكثر من أعمال البر والتقوى. أيضا أيها الإخوة الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة مساحتها عظيمة وكبيرة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. بين مكة وهجر، هجر أيها الإخوة الكرام إقليم الإحساء المعروف حاليا، بين مكة والبصرى، بصرى هذه مدينة في بلاد الشام، يعني الباب الواحد من أبواب الجنة مساحته ما بين مكة إلى هجر. هذا دليل على ماذا؟ أنها أبواب عظيمة جدا. وجاء عن بعض الصحابة الكرام أنه قال: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، مليء من الناس ومن البشر التي تدخل الجنة بفضل الله عز وجل وبكرمه ومنه وجوده وإحسانه. هذا باب واحد من أبواب الجنة، ما بين طرف الباب الأول، الباب هذا الباب الواحد، ما بين الطرف الأول من هذا الباب إلى الطرف الثاني، هذه المسافة الشاسعة وهذه المسافة العظيمة. إذن أبواب الجنة الثمانية كلها، كم مساحتها وكم طولها؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هكذا يمدح الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى. وأبواب الجنة كما ذكرت لكم أبواب حقيقية، لها حلقة موجودة على باب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وإذا دخل الناس الجنة كانت الجنة على منازل عالية ودرجات رفيعة كبيرة جدا، كما قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن الشاهد من الآية: لهم درجات عند ربهم، الجنة درجات عظيمة جدا، يكرم الله عز وجل أهل العمل الصالح ومن رضي عنهم بالدرجات العالية الرفيعة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني إذا خرجت الآن من المسجد ونظرت إلى نجمة عالية وبعيدة في السماء، هكذا تكون بارك الله فيكم درجات الجنة على هذا البعد الكبير والبعد العظيم. لما سمع الصحابة هذا الخبر من نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني هذه الدرجات التي تكون فوق وفي الدرجات العالية ستكون للأنبياء ونحن لن نكون في هذه الدرجات العالية والدرجات الرفيعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدق المرسلين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك من أراد أن ينال هذه الدرجات العالية وهذه المنزلة الرفيعة عليه بالإكثار من العمل الصالح وسؤال الله عز وجل أن يرزقه هذه الدرجات العالية الرفيعة من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وللجنة أيها الإخوة الكرام خزنة يقومون عليها. ما معنى خازن الجنة؟ المؤتمن، الحفيظ الذي يحفظ الجنة بارك الله فيكم، والمؤتمن على الشيء الموجود عنده. قال الله عز وجل: وقال لهم خزنتها. وطبعا أيها الإخوة الكرام خازن النار اسمه مالك، ولم يأتي دليل صحيح على أن اسم خازن الجنة رضوان، وإنما أخبر الله عز وجل أن للجنة خزنة وأن للجنة بارك الله فيكم حفظة يحفظونها. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا أول من يقرع باب الجنة بارك الله فيكم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الخبر، وجاء أيضا في الخبر أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأول أمة تدخل الجنة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال نحن الآخرون السابقون، نحن آخر أمة في هذه الدنيا ولكننا نسبق الناس. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمته تسبق الناس في دخول الجنة، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وأول زمرة تدخل الجنة تلوح على وجوههم نظرة النعيم ونظرة نظرة النعيم ونظرة إكرام الله سبحانه وتعالى لهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. هؤلاء أول ناس يدخلون الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يبصقون فيها، لا يوجد في الجنة بصاق، ولا يمتخ ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة أطيب أنواع العود يتطيبون برائحتها في الجنة، رشحهم المسك العرق يكون بارك الله فيكم من المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، ولا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. لا يوجد في الجنة بارك الله فيكم غل وشحناء وحقد وحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الصحابة معه قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال الصحابة نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال الصحابة نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. والصحابة الكرام لما سمعوا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم كبروا وقالوا الله أكبر من شدة فرحهم أيها الإخوة الكرام بهذه البشرى العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يفرحون فقط لأجل شيء من أمور الدنيا، وإنما كانت قلوبهم معلقة بالله، إذا سمعوا الثواب العظيم والأجر الجزيل يستبشرون ويفرحون فرحا عظيما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أخبر نبي صلى الله عليه وسلم عن تراب وطين الجنة، قال صلى الله عليه وسلم ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ اللؤلؤ بارك الله فيكم، الجنابذ جمع جنبذة أي القبة من اللؤلؤ بارك الله فيكم، وسيأتي معنا وصف أكبر لهذه البيوت التي تكون في الجنة، ولكن الشاهد بارك الله فيكم وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما تربة الجنة؟ فقال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم صدقت. الدرمك أيها الإخوة الكرام الدقيق الأبيض الخالص المنقى، هكذا يكون تراب الجنة في بياض كبير وبياض عظيم جدا. ولأهل الجنة الغرف الطيبة والغرف العظيمة، قال الله عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. غرف تأخذ على أي جانب؟ جانب العلو وجانب الارتفاع، وهذا يطيب نفس الإنسان ويطيب خاطر الإنسان، ويكون للإنسان في هذا مزيد نعيم ومزيد كرم من ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. من الذي يقول بأن لنا لأهل الجنة المساكن الطيبة في جنات عدن؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الكريم الملك عن شيء بأنه طيب فلا تسل عن حسنه وجماله وجلاله وبهائه ونوره، وهكذا تكون غرف الجنة على حسن عظيم جدا لا يعلم بذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. يعني غرف قد تكون أيها الإخوة الكرام أقرب شيء إليها الغرف الزجاجية. قال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. لاحظ بارك الله فيك، 60 ميل طول هذه الخيمة. والميل أيها الأخوة الكرام، الميل الإسلامي تقريبا بارك الله فيكم قرابة يعني 2880 متر. يعني هذه الخيمة كم طولها وكم ارتفاعها؟ ارتفاع شاهق عظيم جدا يكرم الله عز وجل الخلص من عباده والصفو من عباده بدخول هذه الغرف العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها بشرت ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. قال بعض أهل العلم: كما أنها أراحت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أراحها الله عز وجل وأعطاها هذا النعيم العظيم وهذا الفضل الكبير. ليس هذا فحسب، بل كل من يدخل الجنة سيكون على معرفة بمكان بيته ومكان موضعه فيها. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثبت عن مجاهد وهو أحد التابعين ممن روى التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. يعرفون مكانهم مباشرة في الجنة وكأنهم خلقوا فيها، لا يحتاجون إلى دليل، لا يحتاجون إلى من يرشدهم إلى موضع مساكنهم في الجنة. الإنسان إذا أعطي قطعة أرض في مكان شاسع يحتاج أن يعرف أين مكان هذه الأرض، وأما أهل الجنة إذا دخلوها يعرفون مكانهم مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني يعرف مسكنه في الجنة أكثر مما يعرف مسكنه ومنزله في الدنيا، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. أدنى أهل الجنة منزلة له من النعيم الشيء الكبير والشيء العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل كما ثبت في الخبر الصحيح: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله عز وجل له: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يعني الناس قد دخلت الجنة وفاتني النعيم وفاتني الفضل. وهذا كحال الدنيا، إذا الناس دخلت في مكان مثلا فيه العشب الكبير وكل أخذ نصيبه والمتأخر جاء لن يجد له مكان ولن يجد له سعة في هذا الموطن وفي هذا الموضع، فيقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. يعني رجل ملك في الدنيا له الملك العظيم، تريد إذا دخلت الجنة أن يعطيك الله هذا الملك العظيم؟ فيقول هذا الرجل: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقال فقال في الخامسة: رضيت يا رب، يعني لك أكثر من يعني 5 مرات من ملك من ملوك الدنيا، فيقول: رضيت يا رب، فيقول الله عز وجل له: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: يا رب رضيت يا رب. فقال ربي، موسى يقول لله عز وجل: فأعلاهم منزلة. فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: وذلك مصداقه في كلام الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا فضل عظيم ونعيم كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. قد يعيش الإنسان في هذه الدنيا على فقر عظيم، ويعيش في فاقة كبيرة جدا، فيقبض على دينه كالقابض على الجمر، لأنه يعلم، بارك الله فيكم، أن أيام هذه الدنيا والله أيام معدودة لا يشعر الإنسان بها إلا وقد مضت وتصرمت. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. والله الذي لا إله غيره، الدنيا كلها بما فيها لا تستحق أبدا أن تغضب الله عز وجل من أجلها. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه أن أي أمر يمر على الإنسان وضيق وكرب يمر على الإنسان في هذه الدنيا، عليه أن يتذكر ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، ويسعى ويشمر عن ساعد الجد في العمل الصالح حتى يكرمه الله ويعطيه الله عز وجل النعيم العظيم. ولو الإنسان، بارك الله فيكم، غمس غمسة واحدة في الجنة لقال: لم أرى بؤسا قط، ولم يمر عليه شيء من الشدة أبدا، لأن نعيم الجنة ينسي الإنسان بإذن الله عز وجل التعب الذي مر عليه والشدة التي لقيها في هذه الدنيا. وإذا دخل أهل الجنة الجنة يقدم لهم، بارك الله فيكم، في البداية طعام من نوع خاص. جاء، بارك الله فيكم، عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وعبد الله بن سلام كان أحد أحبار اليهود، أحد علماء اليهود. فقال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. فقال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ يعني أول أشراط الساعة ما هي؟ وأول طعام يأكل أهل الجنة ما هو؟ وكيف الولد، بارك الله فيكم، يشبه والده؟ فهكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله بن سلام: هذا، أي جبريل، عدو اليهود من الملائكة. اليهود يعادون جبريل وما يحبون جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. أي كبد الحوت، بارك الله فيكم، يكون فيها قطعة من هذه الكبد موجودة على الكبد، تقدم، بارك الله فيكم، لأهل الجنة. ثبت أيضا في خبر آخر، بارك الله فيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد ذلك: فما غذاؤهم على إثرها؟ بعد أن يقدم لهم الزيادة الموجودة على كبد الحوت، ماذا يأكلون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. فقال له بعض اليهود: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ريح الجنة، بارك الله فيكم، تشم من مسيرة 70 خريفا. يعني الإنسان الآن لو وضع أطيب أنواع الطيب ومشى، بارك الله فيكم، 10 أمتار 20 متر، تستطيع أن تشم رائحة هذا الطيب. هذا أطيب طيب في هذه الدنيا كلها بارك الله فيكم. وأما ريح الجنة فيشم من هذه المسافة البعيدة وهذه المسافة الشاسعة. ولأهل الجنة بارك الله فيكم إذا دخلوها يسمعون مناديا ينادي، هذا المنادي ينادي بماذا؟ ينادي في أهل الجنة ويصرخ فيهم، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون أن أزيدكم شيئا؟ فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وفي القرآن العظيم وصف كبير وكثير جدا لأشجار الجنة وبساتين الجنة ولظلال أشجار الجنة. قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر المعروف الآن يكون له شوك بارك الله فيكم، نبات السدر. وأما أهل الجنة السدر الذي عندهم لا يكون فيه شيء من الشوك. وطلح منضود، الطلح هو الموز ونوع أيضا من أنواع الأشجار، فهذا الطلح ميسر للأكل وميسر للطعام. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما معنى لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ فاكهة الدنيا تأتيك في وقت ولا تأتيك في وقت آخر، في الشتاء لن تجد الرطب، وفي يعني بعض المواسم لن تجد هذه الفاكهة. أما في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، توجد بشكل دائم وبشكل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وقال الله عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما معنى وذللت قطوفها تذليلا؟ ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا هم أن يتناول من ثمرها تدلت إليه، يعني الثمر ينزل للإنسان حتى يتناول ما يريد. وقال الله عز وجل: ولهم فيها من كل الثمرات. ومع هذه الأشجار وهذه البساتين وهذه الثمار أعطاهم الله عز وجل الأنهار العظيمة. قال الله عز وجل: تجري من تحتهم الأنهار، يعني بارك الله فيكم غرف مبنية من فوقها غرف مبنية، والأنهار تجري من تحت هذه الغرف مع البساتين العظيمة والأشجار الطيبة والفواكه الكثيرة. والله إن هذا لنعيم عظيم جدا. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني نهر من ماء، ماء عذب لم يتغير طعمه، ونهر بارك الله فيكم نهر من ماء عذب، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر، ونهر من عسل مصفى. وأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، أنهار الدنيا تجري في أخاديد، يعني تجري في قنوات، وأما أنهار الجنة فتسيح على وجهها. يقول ابن القيم: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس، فهذا أي الماء لشربهم وطهورهم، وهذا أي اللبن لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم أي الخمر، وهذا لشفائهم ومنفعتهم أي العسل المصفى. وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأنهار بارك الله فيكم من أين تتفجر؟ من عرش الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفردوس: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ليس هذا فحسب، بل هناك أنهار وأشجار وثمار وعيون يكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال أيضا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما معنى يفجرونها تفجيرا؟ قال البغوي عليه رحمة الله تعالى: أن يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم، كمن يكون له نهر يفجره هاهنا وهاهنا إلى حيث يريد. يعني عين الدنيا بارك الله فيكم إذا كانت تبعد عنك مسافة بعيدة حتى تحضر الماء إلى منزلك يكون الأمر في غاية الصعوبة، وأما عيون الجنة يفجرونها تفجيرا تنقلها إلى الموضع والمكان الذي تريد بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قال الصحابة الكرام: ما بال الطعام؟ يعني الإنسان إذا أكل الطعام في الدنيا يحتاج أن يقضي حاجته، ففي الجنة يسأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بال الطعام؟ قال: جشاء. الجشاء الصوت الذي يخرج من الإنسان عندما يشبع. قال: جشاء ورشح كرشح المسك، حتى الجشاء ما يكون إلا طيبا مطهرا. والله عز وجل قال عن نساء الجنة: لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من كل قاذورات ومن كل الأمور التي تكون ماذا موجودة في الإنسان في هذه الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، يكون حالهم وديدنهم تسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم عن نهر الكوثر: ترده طير، طير موجودة في الجنة، أعناقها مثل أعناق الجزر، أعناق بارك الله فيكم الطير هذه كأعناق الإبل من سمنها ومن كبر حجمها. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إنها لطير ناعمة، طير سمينة مترفة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها، أي أهلها الذين يأكلون منها أترف من هذه الطير، لأنهم في نعيم عظيم وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف يعني باللهجة العامية أخوان الكرام الصواني بارك الله فيكم، بصحاف يعني تقريبا يعني الصواني من ذهب وأكواب بارك الله وأكواب. وقال الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، ما معنى الأكواب؟ الأكواب بارك الله فيكم القارورة التي لا خرطوم لها، يعني لا يوجد لها مقبض تمسكه منها. قالوا: الكأس الذي لا خرطوم له قدروها تقديرا، جاءت على قدر حاجتهم من غير زيادة أو نقصان. إذا شربنا شيء في الدنيا قد نشربه ثم نريد أكثر، أو قد نشربه ولا نريد أكثر، وأما في الجنة قدروها تقديرا وأكرمهم الله عز وجل بهذا الفضل العظيم. وأخبر الله عز وجل أن أهل الجنة يلبسون الملابس الحسنة والملابس الطيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يلبسون الثياب التي تكون من الحرير الخالص والحرير الطيب. وقال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له مناديل مصنوعة بطريقة عجيبة وطريقة جميلة جدا. يعني هذه المناديل بارك الله فيكم أو هذه الثياب جبة من سندس نوع من أنواع الحرير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحرير. الصحابة تعجبوا من هذه الملابس، كيف صنعت بهذه الطريقة؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. مناديل سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ بارك الله فيكم توفي وكم عمره؟ تقريبا 35 سنة، ولما مات اهتز عرش الرحمن لموت هذا الصحابي الجليل. فأي أمر قدم هذا الصحابي للإسلام ولخدمة دين الله عز وجل، عمل من أعمال القلوب العظيمة التي وقر في قلب هذا الصحابي، وجوار وأعمال في الجوارح سابقوا بها لنيل فضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. يعني المسافة اليسيرة في الجنة أفضل من الدنيا وما في هذه الدنيا. وطبعا وأما أعظم نعيم في الجنة فهو رؤية الله سبحانه وتعالى. يعني أيها الأحبة الكرام، كل هذا النعيم السابق في جانب، والنعيم الأعظم من هذا كله النظر إلى وجه ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما معنى الزيادة؟ النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو قيل للإنسان: لو أخذنا منك كل ما تملك وسترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد بعض الناس يفعل مثل هذا. فكيف إذا قيل للواحد منا: سترى ربك الذي خلقك بعيني رأسك؟ والله إنه لنعيم عظيم وفضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يعاقب الله عز وجل أهل النار أنهم لا يرون الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مطرودون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذا جزء يسير جدا من ذكر نعيم أهل الجنة، فلا بد على كل واحد منا أن يسارع وأن يشمر وأن يسابق لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. مفتاح الجنة الذي بدون هذا المفتاح لن تدخل الجنة أبدا، ولو قطعت نفسك من العمل، لأن عملك كله سيكون مردودا عليك ولن يكون مقبولا منك أبدا. كلمة لا إله إلا الله، لو أن الإنسان ما كان يؤمن بلا إله إلا الله وأنفق جميع الأموال الموجودة على هذه الدنيا في إطعام الطعام وإطعام الفقراء والمساكين، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة العظيمة اجعلها في صحيفة حسناتك وحافظ عليها، ولا تقبل أبدا بارك الله فيك أن تخدش هذه الكلمة ولو بالخدش اليسير. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يزهد في معرفة معنى كلمة لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. يقولك: يا أخي المعنى واضح والمعنى بين والمعنى لا إشكال فيه. اسأل بارك الله فيك بعض من يعني يتعاطى موضوع الرقية الشرعية ويتعامل مع الناس في مثل هذه المواضيع، اسأله عن حال الناس مع كلمة لا إله إلا الله، والله ستسمع العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر في بال الإنسان. قبل أيام كنت في مكة المكرمة، رأيت رجل من بعض البلدان قد لبس لباس الإحرام على الصفا، وقد وضع على قدمه بارك الله فيكم خيطا أسودا وتميمة من التمائم، وهذا معروف في بعض البلدان، لا يعلقون خيطا هنا ولا يعلقون خيطا هنا، يعلقون الخيوط السوداء في أقدامهم، نسأل الله العفو والعافية. هذا الأمر موجود أين؟ عند الكعبة المشرفة التي هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله. انظر الآن إلى بعض الناس عندما يشتري سيارة جديدة، كيف والله النفوس تتزعزع، وكيف بعض النفوس لا تؤمن بكلمة لا إله إلا الله حق الإيمان، يأتون بالذبيحة يذبحونها ويلطخون السيارة بدم هذه الذبيحة. بعض الناس الآن إلى الآن إذا أراد أن يبني منزلا ماذا يفعل؟ قبل أن يبدأ بحفر الأساسات يأتي بالذبيحة فيذبحها ويريق الدم على هذه الأرض وعلى هذه البقعة. الآن اسأل بعض الناس وقل لهم احلف بالله، يحلف بالله كذب ما عنده مشكلة، قل له احلف برأس أبنائك، لا يمكن أن يحلف برأس أبنائه كذبا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يعظم الله ولم يعظم كلمة لا إله إلا الله. انتبهوا لهذا الأمر أيها الإخوة الكرام. إلى الآن يوجد بعض الناس يقرؤون في كتب السحر والدجل والشعوذة ويزورون السحرة والكهان والدجالين والمشعوذين خاصة من النساء، وكم سمعنا من تحذير وتحذير وبيان أن هذه الأمور من الشرك والكفر بالله عز وجل، ولكن حقيقة لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، غفلة عظيمة جدا وحرمان عن مفتاح من أعظم مفاتيح دخول الجنة. فكيف الإنسان بارك الله فيكم يفرط في هذا الأمر ويفرط في كلمة لا إله إلا الله؟ لذلك أيها الإخوة الكرام حافظوا على كلمة لا إله إلا الله في جميع الأوقات والظروف والأحوال، أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر عمره أوصى ابن عبد الله بن الزبير وقال يا عبد الله إن عندي بعض الديون على فلان وفلان وفلان، هم يطلبون مني شيء من المال، فإن أعجزك سداد ديني فاستعن على هذا الدين بمولاي. قال عبد الله بن الزبير لم أسأله مباشرة من مولاك من سيدك، قال فتذكرت فقلت له يا أبتي من مولاك؟ قال الله. فقال عبد الله بن الزبير والأثر في صحيح مسلم بارك الله فيكم، قال فما أعجزني دين من ديون الزبير إلا وقلت يا مولى الزبير اقض الدين عن الزبير، فيفرج الله عز وجل عن الزبير يعني فيفرج الله عز وجل وأتمكن من سداد هذا الدين. بيعت أرض للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بخمسين ألف ألف ومئتي ألف، يعني كم؟ ها؟ لا، خمسين ألف ألف، ها؟ لا لا، خمسين مليون، خمسين مليون بارك الله فيكم. في أيام من؟ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي تلك الأيام البعيدة بيعت أرض وبيعت بعض الأمور وتم سداد دين هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ من علق قلبه بالله وفقه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام والله إن الكلام عن كلمة لا إله إلا الله وأنها مفتاح الجنة قد يكون سهلا باللسان، ولكن أحيانا يبتلى الإنسان في بعض المواقف وفي بعض المواطن، فهنا يحتاج الإنسان إلى تثبيت. كلمت مرة أحد الأشخاص عندهم شخص مريض فذهبوا به إلى بعض المشعوذين والكهان والسحرة، فأنكرت عليه هذا حرام لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. أجابني بجواب أيها الإخوة الكرام يضحك الثكلى نسأل الله العفو والعافية، قال لي يا أخي الذي يده في الماء لا يشعر بمعاناة أهل الابتلاء، اتق الله عز وجل. ابتلاءات دنيوية تبيع معها دينك، ابتلاءات دنيوية تبيع معها أغلى ما تملك وهو كلمة لا إله إلا الله. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه، ولو أن كل رجل استشعر هذه المسؤولية العظيمة ورجع إلى أهل بيته وذكرهم بكلمة لا إله إلا الله وشدد عليهم في مسائل التعلق بالله عز وجل، وإذا وجد من أي واحد منهم تساهلا في هذه المسائل أغلظ عليه لارتحنا من شر عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قيل لوهب بن منبه، وهذا الكلام في صحيح البخاري، قال: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يعني مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله تحتاج إلى عمل صادق وعمل عظيم لله سبحانه وتعالى. الختام بارك الله فيكم مع ذكر مقام عظيم من مقامات الإيمان يكون عليها أهل الجنة ويكرمهم الله عز وجل بهذا النعيم العظيم. ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثناء على الله عز وجل في الدنيا، وثناء على الله عز وجل في جنة عدن. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، وهو يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بدخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بدخول الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا الكرام الطيبين. اللهم احفظ ولي أمرنا وأطل عمره على البر والتقوى والرحمة والإحسان، ووفقه اللهم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.